العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة بقوة وستمرغ أنوف الصهاينة بالتراب. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدف تجمعات لجنوده في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تطلق أكثر من 100 صاروخ نحو منطقة الجليل وجولان المحتل. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة بقوة وستمرغ أنوف الصهاينة بالوحل، وشدد آية الله السيد علي خامنئي خلال جلسة لتلاوة القرآن الكريم في أول أيام شهر رمضان المبارك على وجوب تحرك العالم الإسلامي من أجل دعم فلسطين، مضيفا أن دعم أعدائها حرام قطعي ويمثل جريمة حقيقية. ولفت سماحته إلى أن هناك قوى وأنظمة في العالم الإسلامي تساند عدو الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هؤلاء سيندمون يوما. يشار إلى أن هذه المراسم القرآنية تقام كل عام مع حلول الشهر المبارك بحضور قائد الثورة الإسلامية ومشاركة عدد من القراء والحفظة والأساتذة المتميزين والناشطين القرآنيين. خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال خصوصا في مدينة حمد جنوبية قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام إيقاعها قوتين راجلتين للاحتلال في كمين محكم بمدينة حمد، حيث رصدت فيما بعد مروحية صهيونية وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى. بدورها تبنت سرايا القدس تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية تحصنت في شقة بمدينة حمد، كما قصفت بالهاونات تجمعات لجنود العدو وسط المدينة، فضلا عن استهداف آلية وجرافة له. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف تجمع لجنود العدو وآليته بالهاونات واستهداف آلية عسكرية له بمدينة حمد. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وجرح آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجزي الجيب ومخيم شعفاط شمال غرب القدس. وانتشرت قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط كما نصبت خياما قرب باب العمود وفي محيط المسجد الأقصى وعند مداخل البلدة القديمة وأحياء القدس، إضافة إلى نصبها حواجز حديدية في محيط باب الأسباط للتضييق على الأهالي ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. ورغم الانتشار الموسع لقوات الاحتلال، فقد توافد المصلون عبر باب العمود لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. اقتحمت قوات الاحتلال البارحة مدينة جنين ومخيمها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. وشاركت 10 الآليات العسكرية والجرافات تساندها المسيرات ووحدات خاصة بعملية الاقتحام، حيث شرعت بعملية تدمير في حيي السكة والزهراء بجنين ومخيمها، كما فتحت النار صوب المركبات الفلسطينية المركونة في الشوارع. وخاضت كل من كتائب القسام الضفة الغربية وسرايا القدس كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى عش الدبابير اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، وتتزايد الخشية لدى الاحتلال من تصعيد في المواجهات خلال شهر رمضان المبارك، كما حذرت وسائل إعلامه من وجود خطر حقيقي يتجاوز بكثير مما حصل في غزة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بالصواريخ العديد من مواقع الاحتلال ومراكز انتشار قواته، وأصابتها إصابة مباشرة. وطالت استهدافات المقاومة ثكنة زرعيت ومقاهي بركة الريشة وجل العلام وانتشارا لجنود العدو خلفه، كما تصدت المقاومة لمسيرة صهيونية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة وأجبرتها على الانكفاء إلى داخل الأراضي المحتلة. وفيما اعترف إعلام العدو بسقوط عدة صواريخ على مستوطنة إشتولة، دوت صفارة الإنذار في 6 مستوطنات أخرى بالجليل الغربي إضافة إلى كليل شرقية نهارية. للمزيد بشأن التطور الأمني والعسكري للمقاومة الإسلامية في لبنان على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة من خلال رد المقاومة على اعتداءات إسرائيل، نتابع التقرير التالي.
موقف لا يحسد عليه، هذا وضع الكيان الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على عدة أهداف في اتجاه مواقع عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، ردا على قصفه مناطق في لبنان كان أبرزها مدينة بعلبك شمال شرقه. وقال حزب الله إن استهدافه الأخير يأتي في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وإن عناصره قصفت صباح الثلاثاء مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يواف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا. كما أعلن حزب الله عن استهدافه موقع الراهب بصاروخ بركان وقصف الأجهزة التجسسية في موقعي بركة ريشة وجل العلام. هذا فيما أفادت مصادر إعلامية بأن صفارة الإنذار دوت في عدة مستوطنات بالجولان المحتل وبلدات في سهل الحولة بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن صواريخ اعتراضية إسرائيلية انفجرت في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذه الضربات كانت موجعة حقا للكيان الإسرائيلي، مما دفع رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى يورا سالتس إلى الاعتراف بأن الكيان فقد قوة الردع في حدوده الشمالية وغير قادر على استعادتها. مرارة هذه الحقيقة أثارت غضب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إتمار بن غفير، حيث طالب وزير الحرب يوف جالانت بالرد والهجوم على لبنان. وما جرى على الأرض أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف البقاع اللبنانية مجددا بعد غارات مساء الاثنين استهدفت بعلبك، ما أسفر عن استشهاد مدني بحسب المحصلات الأولية وجرح عدد من الأشخاص. فقد أطلق طيران الاحتلال صاروخين على مبنى في منطقة السفر جنوب مدينة بعلبك، ما أدى إلى تدميره بشكل تام. واستهدفت غارة إسرائيلية ثانية محيطة بلدة النبيشيت في البقاع شرقي لبنان. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة الخيام وبنت جبيل وحولة وبرغز في الجنوب وعلى مقرين للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان.
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة لا تعتزم الحد من توريدات الأسلحة والذخيرة للاحتلال في هذه المرحلة. وقال ساليفان ردا على سؤال حول إمكانية فرض قيود على توريدات الأسلحة للاحتلال: نؤكد بوضوح أن سياستنا اليوم لا تضم الخطوات من هذا القبيل، ويأتي ذلك على خلفية توجيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس بايدن طالبوا فيها بوقف توريدات الأسلحة للاحتلال حتى رفع القيود عن توريدات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ندد وزير خارجية الفنزويلية بتصريحات المسؤولين الأمريكيين ضد بلاده واعتبرها كاشفة عن النوايا السيئة للحكومة الأمريكية تجاه فنزويلا. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة بقوة وستمرغ أنوف الصهاينة بالتراب. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدف تجمعات لجنوده في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تطلق أكثر من 100 صاروخ نحو منطقة الجليل والجولان المحتل. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية،
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا لضيوف الرحمن، شهر ضيافة الله لهم. ما أجمل أن تجتمع الأسرة على مائدة الرحمن. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. رمضان كريم عليكم أيها الأفاضل. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. كل المرحب بكم أيها الأفاضل، واليوم أيضا وفي هذا اللقاء نتناول موضوعا صحيا آخر. موضوعنا هو مشاكل الغدة الدرقية في شهر الصيام، وضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الدكتورة سهير أحمد التي تنضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. يمكنكم المشاركة والاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو، وهي 22013848 و 22013762 و 22013768. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09983887840. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.net، وعلى التليجرام @tehranarabicradio. طيب، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم. إذن موضوعنا هو مشاكل الغدة الدرقية في شهر الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. أيها الأحبة، بينت العديد من الدراسات الفوائد التي تنعكس على الجسم عند صوم شهر رمضان، مثل السيطرة على مرض السكري وخفض مستويات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن قد يكون بعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة قلقين حول أمان صيامهم وضمان السيطرة على المرض، وفي مرض خمول الغدة الدرقية ينخفض ما تنتجه الغدة من هرموناتها، مما يؤدي إلى أعراض مثل الخمول والتعب وزيادة الوزن. وفي شهر رمضان عادة ما يستطيع المريض الصوم، لكن استشارة الطبيب ضرورية أولا، فقد يوصيه بتغيير موعد تناول العلاج. ومن مضاعفات خمول الغدة الدرقية حدوث مشاكل في القلب والاكتئاب وتلف بالأعصاب والعقم وغيرها. أما في مرض فرط نشاط الغدة الدرقية فيحدث العكس، إذ ترتفع مستويات هرمون الثيروكسين الذي تنتجه، مما يقود إلى فقدان الوزن وازدياد حركة الأمعاء وسقوط الشعر والغثيان وارتفاع ضغط الدم. كما أن بعض أدوية الغدة الدرقية يجب تناولها على معدة فارغة، وعادة يتم تناولها بعد ساعتين أو أكثر من تناول الطعام، ولذلك فقد يوصي الطبيب بأخذ العلاج في وقت النوم، لكن استشارة الطبيب ضرورية، لأن تعديل موعد أخذ العلاج يعتمد على نوع مرض الغدة الدرقية نشاطا أو خمولا ونوع الدواء.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن التفاصيل الأدق والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران. معنا دكتورة سهير، السلام عليك، حياك الله ورمضان كريم عليك إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ومستمعيكم الكرام، وأرجو أن يكون شهر خير وبركة ونهاية سعيدة إن شاء الله على جميع الأمة الإسلامية
إن شاء الله. طيب دكتور، اليوم نريد الحديث حول مشاكل الغدة الدرقية في شهر الصيام في شهر رمضان، ولكن قبل أن نتطرق إلى مشاكل الغدة الدرقية نريد أن نعرف أين تقع هذه الغدة في جسم الإنسان وما هي وظائفها.
الغدة الدرقية هي غدة فراشة الشكل موجودة في أسفل العنق فوق القفص الصدري، يعني في بداية القفص الصدري أسفل العنق. تتكون من ثلاثة أقسام، من جناحين وقسم مركزي جسد وسطي. غدة صغيرة حدود 15 إلى 20 غرام، ولكنها غدة مهمة وفعالة جدا ومؤثرة على جميع أنحاء الجسد. هذه الغدة تنتج نوعين من الهرمونات تسمى بهرمون T4 وT3 الذي يشتمل على اليود، ويدخل في جميع تفاصيل الجسم وفي جميع خلايا الجسم. والهرمون الأساسي في عملية الأيض وعملية الحرق التي يتم بها صرف الطاقة وتبديل المواد الغذائية التي تدخل إلى الجسم إلى طاقة ومواد غذائية مغذية واستفادة الجسد من عندها. هذه الغدة ممكن أن تصاب بأمراض مختلفة، ممكن أن حالها حال أي قطعة من الجسم أو أي عضو من الجسد. ممكن تصاب بالتهابات، ممكن تصاب بفرط النشاط، بتضخم، أو بأمراض خمول وقلة العمل. الخمول الذي ممكن أن تصاب به الغدة الدرقية ممكن لأسباب مختلفة يكون، إما لأسباب فيروسية أو التهابية أو لأسباب مناعية.
نعم.
الغدة الدرقية المعروف عنها أنه أغلب الأشخاص الذين يصابون بمشاكل الغدة الدرقية مع الأسف هم النساء، يعني أربع أضعاف.
هناك عامل وراثي أيضا في الإصابة؟
موجود العامل الوراثي، نسبة العامل الوراثي موجودة في جميع الأمراض وفي الغدة الدرقية أيضا.
نعم.
ولكن النساء تصاب أكثر لأسباب غير معروفة وفي أعمار متوسطة السن فما فوق أكثر من الأطفال. تزداد نسبة الإصابة.
إذن النساء أكثر تعرضا للإصابة بمشاكل الغدة الدرقية. نعم. سنتطرق إلى أيضا المشاكل التي تعاني منها النساء وأيضا الرجال بالنسبة لخمول الغدة الدرقية وأيضا حتى بالنسبة للنشاط الزائد وخاصة في الشهر الفضيل. أما الآن دكتورة لو تسمحين لنا نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك إن شاء الله نعود إليك مع باقي الإيضاحات.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. تساعد بعض الأطعمة في تحسين وظائف الغدة الدرقية والحفاظ عليها وتجنب حدوث أي مضاعفات، تنقسم إلى قسمين. فالأطعمة المفيدة لمرضى قصور نشاط الغدة الدرقية هي اليود، وهو معدن أساسي لصنع هرمونات الغدة الدرقية. لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص اليود معرضين لخطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية. يمكن الحصول على اليود عن طريق ملح الطعام المعالج باليود، الأسماك، المأكولات البحرية الغنية باليود، منتجات الألبان، البيض، السيلينيوم، والذي يساعد على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية حتى يتمكن الجسم من استخدامها. ويعد السيلينيوم من أقوى مضادات الأكسدة، حيث يحمي الغدة الدرقية من التلف بواسطة جزيئات الأكسجين الحرة التي تسمى بالجموح الشاردة. يوجد السيلينيوم في المكسرات، التونة، البيض، البقوليات، الزنك، وهو بالضبط مثل السيلينيوم، يساعد الجسم على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية. وتظهر الدراسات أن الزنك يساعد على تنظيم هرمون TSH، وهو الهرمون الذي يحفز الغدة الدرقية لإفراز هرموناتها، فيجب أن تهدف إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار، الدجاج، لحم البقر، الخضروات والفواكه. وأما الأطعمة المفيدة لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية هي أطعمة منخفضة اليود مثل ملح غير معالج باليود، بياض البيض، خضروات طازجة، الأعشاب والتوابل، الزيوت النباتية، العسل، المكسرات غير المملحة وزبدة الجوز، وعصير الليمون، والأطعمة الغنية بالحديد. فالحديد مستمعنا الكرام عنصر غذائي مهم لعمليات الجسم الطبيعية، وأثبتت الدراسات أن هناك علاقة بين انخفاض نسبة الحديد وفرط نشاط الغدة الدرقية. لذلك يساهم الحديد في علاج زيادة إفراز الغدة الدرقية. ويوجد الحديد في العديد من الأطعمة مثل الحبوب المدعمة، الزبيب، المحار والأسماك، البنجر والباذنجان، الفاصولية البيضاء والحمراء، الشوكولاتة الداكنة، لحم البقر والدجاج، والديك الرومي، العدس، السبانخ والحمص. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة في البرنامج. سيدتي أعود إليك دكتورة سهير أحمد، لدينا بعض المشاركات. الأخت أم أحمد من العراق تبعث بتحياتها وتقول: رمضان كريم عليكم والله أكرم أختي الفاضلة وعليكم إن شاء الله. تقول: لدي مشكلة في الغدة الدرقية، أعاني من خمولها، ولدي تلاسيميا خفيفة، وأعاني من أكياس نسائية بحيث أفقد السيطرة على أعصابي لأتفه الأمور، بالرغم أنني أتناول الأدوية الخاصة بها، ولكن في خلال صيام شهر رمضان أعاني منها أكثر. نعم دكتورة.
بالنسبة قبل ما نتطرق إلى سؤال الأخت أم أحمد، أحب أعلق على التقرير اللي قدمه الأستاذ. ما أعرف إذا كان أكو دقة بالاستماع، بس مثل ما استمعنا أنه استخدام الأسماك والأغذية البحرية والمحار تستخدم ويؤكد على استخدامها في الحالتين، هم في حالة فرط عمل الغدة الدرقية وأيضا في حالة خمول الغدة الدرقية. أحب أشير إلى أنهم من أسباب مرض خمول الغدة الدرقية هو الفرط في استخدام الأسماك والأغذية البحرية، ولذلك توجد نسبة يعني ارتفاع في نسبة الإصابة بخمول الغدة الدرقية في الدول التي تكون محيطة على البحار، مشرفة على البحار، وتكون أكثر استخدامهم للأغذية البحرية مثل اليابان، جزر اليابان والجزر الأخرى. لهذا دائما احنا يعني مع انه توصية الاطباء اغلب الاحيان من الاكثار من الاسماك، ولكن هذا الاكثار لا يعني بانه استخدامه اكثر من مرتين بالاسبوع. ونوعية الاسماك ايضا تختلف من نوعية الاسماك البحرية او النهرية. الاسماك البحرية تكون او الاسماك اللي تستخرج من المحيط والتي تكون معلبة مثل التونة وامثالها، تكون نسبة اليود بها ونسبة المعادن والزئبق بها مرتفعة جدا، ولهذا تسبب أمراض مختلفة من ضمنها مشاكل الغدة الدرقية. في عكس الأسماك النهرية التي يحبذ استخدامها لقلة الزئبق واليود الموجود بها. هذا حبيت
شكرا لتصحيح هذه المعلومة. وملاحظة جيدة جدا دكتورة.
بالنسبة للأخت أم أحمد للعلائم التي تصيبها، هذه العلائم طبيعية باعتبار عندها مشاكل بالتلاسيميا، فعندها نقص بالحديد، وأيضا مجاور إلى النقص الحديد عندها خمول بالغدة الدرقية الذي هو يسبب حالة من الاكتئاب. من علائم خمول الغدة الدرقية هي حالة الاكتئاب. حالة الاكتئاب وعدم النشاط والتعب والإجهاد الذي يسبب هبوط في الحالة النفسية وفي المود العصبي. ولهذا يفضل أنه تنتظم في استخدام علاجها. قد يكون المواعيد اللي تستخدم بها غير صحيحة، يجب التأكد من المواعيد ومن نسبة العلاج التي تستخدمها. من استخدام المواد المساعدة مثل الحديد، نؤكد على استخدام الحديد دائما لأنه يرفع من الحالة النفسية ويدفع حالة الاكتئاب الموجودة. الكثرة استخدام المكسرات يؤكد على هذا الموضوع، خصوصا بالنسبة لمشاكل الغدة الدرقية، وهو أنه يوميا استخدام كف بمقدار كف يد الشخص من المكسرات المنوعة وليس نوع خاص واحد. تكون مكسرات منوعة تشتمل على الجوز، اللوز، الفستق، مؤكد جدا عليه أكثر من المكسرات الأخرى مثل البندق والكاجو التي تحتوي على دهون مرتفعة.
شكرا أيضا لهذه المعلومة المفيدة جدا. لدينا مشاركة صوتية. الأخ علي الموسوي على ما يبدو لديه مشاركة.
السلام عليكم وتحية طيبة ورمضان كريم، وتحية أيضا الاستشارية الطبيبة المحترمة والأخت شيماء وكذلك مخرجتنا العزيزة. يعني الحقيقة كنت راجع قبل 3 أيام طبيبي الاستشاري في أمراض القلب ومنعني من الصيام باعتبار أنه عندي قسطرة وعمل لي عملية شبكة. وأنا مع احترامي يعني حديثكم حول الغدة الدرقية، ولكن في نفس الوقت أحد أصدقائي نفس الشيء عمل عملية ولم يحدثه أو يقول له لا تصوم، فأصبحت في حيرة من أمري، فماذا تنصحني الأخت الطبيبة؟ وبارك الله بكم جميعا وشكرا لكم.
شكرا لك أخي علي الموسوي، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله وسلامات. نعم دكتورة سهير تفضلي.
والله السؤال صعب ويطرح دائما. المشكلة الطبيب ليس مخول بأن يخبر المريض هل هو ممكن أن يصوم أو لا، إلا في حالات نادرة وقليلة جدا اللي تكون بها خطر على حياته.
كل حالة تدرس على حدة.
أما في باقي الحالات فأغلب الأحيان يكون تخوف أكثر من منع، تخوف من نقص السوائل، تخوف من الضغط العصبي الذي يصاحب والتوتر الذي يصاحب الصيام عند الصائمين. بس تبقى المسألة والمريض أعرف بحالة وممكن تنظيم الأدوية وممكن تغيير أسلوب نمط الحياة، وخصوصا هذا متعارف موجود جدا في الدول العربية وهو قلب الليل والنهار بالنسبة للصيام، وما راح تخفف الحالة إذا هو مصر على الصوم. أما إذا لا، أنا ما أعرف بالواقع حالته الطبية والصحية، ولهذا ما يعني صعب أستطيع التعليق على هذا الموضوع. قد يكون حالته الصحية تستدعي استخدام أدوية بفترات متقاربة، بالفعل لا يمكن الصيام في هذه الحالة. غير الممكن أنه يقارن حالته الصحية بحالة شخص آخر. هاي المشكلة شائعة موجودة عند الناس، يتوقعون أنه مجرد الكلام بأنه عندك مرض قلبي أو مرض سكر أو مشاكل بالغدد يكون متشابه. الحالات المرضية تكون مختلفة من شخص لآخر، متناسبة مع عمره، مع حركته، مع حالته النفسية، مع وزنه، مع المسائل العلاج الأدوية اللي يستخدمها الأخرى، الأمراض المصاحبة وطريقة حياته. من شخص إلى آخر يكون الاستشارة مختلفة والطبع الموضوع اللي يخبر به الطبيب مختلف، ولهذا ما يمكن أنه يقارن نفسه مع صديقه.
أكيد. طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعا. بالنسبة لي إحدى صديقاتي مصابة بالغدة الدرقية، لقد أجرت عملية جراحية وهي الآن تأخذ حبوب قبل وجبة الإفطار الصباحية. هل يمكن لها أن تصوم؟ وإذا كان من المقدور لها أن تصوم، فهل يمكن أن تأخذ الحبوب قبل وجبة الفطور، يعني بعد ما تفطر قبل ما تأكل وقبل وجبة السحور أو لا؟ زهراء رياض من العراق.
شكرا للأخت زهراء رياض من العراق.
أشكر الأخت زهراء على السؤال، لأن سؤال مهم جدا ويقع يعني أغلب الناس تقع في هذا الغلط، وهو استخدام طريقة استخدام العلاج ووقت استخدام العلاج. أغلب الناس تتوقع أنه يعني النظام الصحيح لاستخدام علاج خمول الغدة الدرقية هو قبل بداية الطعام بنصف إلى 40 دقيقة لجعل فاصلة بين امتصاص العلاج وثم بداية دخول الغذاء إلى المعدة وامتصاص، يعني يجب أن تقوم المعدة بامتصاص الدواء والانتهاء من هذا ثم إدخال الغذاء إلى داخل المعدة لكي لا تقل نسبة العلاج المستخدم والاستفادة الكاملة من هذا العلاج. أما في حالات الصيام أغلب الناس ماذا تفعل؟ تستخدم العلاج قبل وجبة الفطور، في حال أنها وجبة الإفطار تكون صباحا ووجبة الفطور تكون مساء. هذا يختلف عند الجسم، جسم عنده ساعة في حالة في جميع وظائفه، يجب أن تدخل المواد بوقتها المناسب. إذا استخدام العلاج قبل الإفطار لن يفيد الجسم، ولهذا نلاحظ أنه بعد مرور شهر رمضان كثير من الأشخاص الذين لديهم أمراض مختلفة تشتد عليهم هذه الأمراض ويصابون بمسائل مختلفة، وقد يصابون بعلل أخرى،
ومع العلم انه يقولون احنا استخدمنا علاجنا، انا كنت استخدم العلاج بشكل منظم ولكن اموري ساءت بعد الصيام. ولهذا يتخوف كثير من الاطباء من الصيام وينصحون بعدم الصيام لكي تبقى العلاجات في محلها في اوقاتها. النصيحة اللي ممكن اقدمها لهذه لصديقة الاخت زهرة هي انه تستخدم حالة صيام متقطع حتى بعد الافطار، يعني بعد استخدام وجبة الافطار ممكن ان تأكل كما تشاء الى ساعات معينة، ولكن قبل استخدام العلاج تصوم لمدة اقل ما لا يقل عن 4 ساعات، تمتنع عن تناول الطعام ما عدا السوائل طبعا الماء ممكن، ولكن باقي الطعام على الاقل 4 ساعات لا تستخدم الاكل، ثم بعد ذلك تستخدم علاج الغدة الدرقية. وايضا تضع فاصلة نصف الى 40 دقيقة اذا احبت ان يعني تأكل وجبة السحور او يكون السحور قبل هذه 4 ساعات.
عادة دكتورة يعني قبل شهر الصيام ينصحون بتناول الأدوية للغدة الدرقية بنصف ساعة قبل الفطور، قبل صحيح. تناول وجبة الفطور
صحيح، ولهذا يجب أن يكون قبل استخدامها فترة صيام، يعني احنا من نستخدمها قبل وجبة الفطور هناك فترة صيام الليل، أما بعد الإفطار في شهر رمضان فلا توجد فترة صيام، فيجب أن يكون قبل استخدام العلاج فترة صيام، يعني تكون استخدام العلاج قريبة إلى السحور، قريبة إلى الصباح اللي تكون حدود 4 الفجر قبل أو حدود 5 الفجر، يكون مقارب للصباح وليس في فترة إفطار الذي يكون بعد المغرب.
طيب دكتورة، من هذه التوصية التي ذكرتيها ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، الحالات التي تكون فيها مستويات هرمونات الغدة الدرقية خارج نطاق السيطرة قد تتطلب مراقبة حثيثة وربما تأجيل الصيام بناء على استشارة الطبيب.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إليكم أيها الأفاضل، محورنا هو مشاكل الغدة الدرقية في شهر الصيام. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نذهب إليها.
تحية طيبة لكم، رمضان كريم وتقبل الله طاعتكم. عندي سؤال من ضيفكم الكريم، ما هي أعراض الإصابة بالغدة الدرقية؟ وهل تختلف أعراض نشاط الغدة الدرقية عن أعراض خمولها؟ وشكرا لكم، كانت معكم نور من سويت.
شكرا للأخت نور. نعم دكتورة،
بالنسبة للعلائم، العلائم معاكسة بين الخمول وفرط النشاط، يعني نفس العلامة اللي تكون موجودة في حالات الخمول عكسها تماما يكون في حالات فرط العمل في الغدة الدرقية. من علائم الخمول هي حالة قلة الطاقة اللي موجودة تكون عند الإنسان، وحالة الكسل والتعب والإجهاد الذي يحس بها الشخص مع وجود عدم فعالية خاصة أو عدم القيام بعمل خاص، ولكن دائما ويحس بالتعب ويحس بالإجهاد. كثرة النوم وكثرة الإحساس بالحاجة للنوم حتى مع وجود النوم لساعات كافية، ولكن الشخص عندما يستيقظ يحس أنه لا يزال بحاجة إلى نوم مقدار من النوم أكثر. وقلة نوعية النوم، يعني نوعية النوم اللي ينامها الشخص تكون غير مفيدة، دائما في حالة أحلام وفي حالة عدم نوم عميق، اللي النوم العميق اللي احنا نسميه النوم بدون الأحلام، هي تكون مرحلة من النوم ما بعد نوم الأحلام، يكون حالة من النوم الشخص لا يرى فيها الأحلام، هذه اللي تكون النوم المفيد العميق. آلام البطن تكون، وحالة التقلصات اللي موجودة في جميع أنحاء الجسد من عضلات الأقدام، عضلات البطن بالخصوص، تساقط الشعر بدون سبب وبدون نقص حديد أو مشاكل أخرى أو حمل، يكون أكو تساقط غير مبرر، وتكسر الأظافر وضعف الأظافر من علائم بالواقع ضعف خمول الغدة الدرقية. انتفاخ الوجه واليدين بدون السبب، يعني الشخص في الحالة الطبيعية ما عنده هذا الشيء بالوراثة أنه يكون وجهه منتفخ أو أمراض تسبب هذا الحالة أو قلة من النوم، ولكن
حتى هناك انتفاخ في القدمين أيضا في أسفل القدمين.
لا انتفاخ الأقدام لا، لها أسباب أخرى. فقط انتفاخ الوجه وتحت العينين. حالات الاكتئاب الغير مبررة، الشخص يعيش حياته بشكل منظم بشكل سعيد، لا توجد لديه مشاكل خاصة، لا توجد لديه أمراض نفسية، ولكن يحس دائما بعدم السعادة، بحالة الإرهاق والتعب وعدم وجود الطاقة والاكتئاب مع وجود ظروف مناسبة وملائمة للحياة. أحيانا وبنسبة ضعيفة جدا يكبر الغدة الدرقية في حالات الخمول، وأيضا في حالات فرط النشاط. وحالات الإمساك المزمن الموجود التي مع علاجها، ولكن يبقى الشخص يستعمل الألياف بكثرة ويستعمل الخضار والبقوليات والفواكه، ولكن يشتكي دائما من حالات الإمساك الموجودة لا دليل لها. هذه كلها من علائم خمول الغدة الدرقية. ونقدر نأخذ العكس بالضبط في حالات فرط عمل الغدة الدرقية، يعني يصير أكو عنده طاقة، الطاقة والكسل طبعا موجودة، قلة الطاقة والكسل، ولكن يصير عند الشخص قلة نوم ليس كثرة نوم، يصير عند الشخص بشرة خشنة، تعريق كثير، خشونة بالجلد، خشونة بالأظافر، عدم تحمل الحرارة، أشخاص اللي ما يتحملون حتى الحرارة العادية وحالة تعريق مفرط موجودة. هذه كلها من علائم بالواقع فرط النشاط بالغدة الدرقية.
دكتورة، بالنسبة للحالة العصبية في كلا الحالتين تكون يعني نفس الشيء مثلا؟
في حالة فرط النشاط يكون حالة عصبية وعدم تحمل، بينما في حالة الخمول تكون حالة اكتئاب وبرود، يمثل الشخص بأنه شخص بارد هادئ خامل متعب في حالة خمول الغدة الدرقية. وفي حالة نشاط فرط النشاط يكون بالعكس، شخص دافئ الجسم، كثير التعرق، سريع الحركة، سريع الغضب، ذو نظرة حادة وعيون جاحظة أحيانا. هذه تكون فرط النشاط من علائم فرط النشاط.
شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي ابقي معنا دكتورة حتى نهاية اللقاء. مستمعين الأفاضل، لا نزال مع حضراتكم، ابقوا معنا. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء مشاكل الغدة الدرقية في شهر الصيام. أرقام الهواتف والاتصال بيننا وبينكم 2201-3848 2201-3762 و2201-3768. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09893887840. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.net، وعلى التليجرام @TehranArabicRadio. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل مع أسئلتكم. لدينا مشاركة من الأخت أم محمد من البحرين تشاركنا وتقول: رمضان كريم عليكم وتحياتي لضيفتكم ولكادر البرنامج. تحياتنا لك أم محمد ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. تقول: أثناء شهر رمضان أعاني من تساقط الشعر أكثر من غيره من الشهور، وأشعر باختناق بالرغم أنني أتناول الأدوية، وأعاني من خمول الغدة الدرقية، وأعاني من تلف الأعصاب، ماذا علي فعله؟
بالنسبة للأخت أم محمد، العلائم اللي تذكرها هي علائم يعني واضحة للغدة الدرقية،
ومثل ما ذكرنا بالمقطع السابق هي عدم استخدام الدواء بالوقت المناسب في شهر رمضان من أسباب تشديد وكثرة العلائم في هذا الشهر الفضيل وما بعده أيضا تستمر العلائم. يعني أحيانا من علائم اللي ما ذكرناها يعني حذفت أو وقعت من الموضوع هي عدم الانتظام في الدورة الشهرية في حالات تحمل الخمول وأيضا فرط النشاط. فأحيانا أثناء الشهر الفضيل نرى أنه بعد انتصاف الشهر تبدأ مشاكل الدورة عند النساء أغلب بكثرة النزيف أو بتكرر المسائل وبتقدم الدورة الشهرية وعدم انتظامها، وهذا كله يرجع لأسباب عدم استخدام العلاج بالوقت المناسب مثل ما ذكرنا، لأن أغلب الناس يتوقعون أنه يستخدموه قبل وجبة الإفطار بعد الظهر.
إذن يقع خللا في إفراز الغدة الدرقية وهناك خلل في الهرمونات بالتالي.
أحسنتم. أحسنتم. المشاكل إحنا لازم نرجع إلى يعني من توجد أي مشكلة لازم نحاول أنه نلقى الحلول والأسباب الرئيسية. ما الأسباب الرئيسية اللي تسبب مشاكل الغدة الدرقية؟ لماذا يزداد الآن تشخيص بمشاكل الغدة الدرقية والإصابة بمشاكل الغدة الدرقية؟ يجب الدقة على هذا الموضوع، وهي التغييرات التي تحدث في حياتنا. من الأمور المسببة والمهمة في مشاكل الغدة الدرقية هي تراكم السموم والمعادن الثقيلة. هذا الشيء اللي يذكر وفي الوقت الحاضر يصب الاهتمام إليه بسبب استخدام المواد المختلفة في حياتنا في الطبخ في الأكل في مواد مختلفة. السموم والمعادن الثقيلة ماذا تعني؟ نحن في أجسادنا تحتوي على معادن مثل الحديد مثل الزنك مثل اليود، هذه كلها من المعادن الموجودة، ولكن هناك معادن أخرى ثقيلة لا يحتملها الجسم ولا يستطيع دفعها بشكل مناسب أو لكثرة دخولها لا يستطيع الجسم دفعها. هذه السموم والمعادن الثقيلة مثل الألمنيوم تأتينا من القدور والمواد التي تستخدم أثناء الطبخ، من أوراق الألمنيوم التي كثر استخدامها بالوقت الحالي في أثناء الشوي في أثناء الطبخ خلف فيها الطعام أو حتى أثناء التقديم لحفظ الحرارة، هذه كلها تتفاعل مع الأغذية وتسبب دخول المعادن إلى داخل الجسم وتراكمها في الجسم وعدم استطاعة الجسم في دفعها، راح يسبب كثرة الأمراض وصعوبة العلاج. استخدام مواد التجميل بكثرة في هذه السنين الأخيرة وحتى عند الأطفال لاحظ هذا الشيء، يعني استخدامات كريمات الترطيب كريمات الجسم المواد التجميلية الأخرى هذه كلها تحتوي على نسبة من المعادن موجودة بها وتدخل عن طريق البشرة عن طريق كثرة استخدامها عن طريق العيون عن طريق الفم لما تضع أحمر الشفاه وغيرها من الملونات التي تستخدمها كلها تحتوي على مواد ملونة ومواد ومعادن ثقيلة. استخدام المواد البلاستيكية بكثرة، احنا بالسابق ما كنا نشهد استخدام المواد البلاستيكية بشكل صحون لأثناء الأكل وفي التقديم لسهولة رميها وعدم غسل الصحون أو حتى للانتقال من مكان إلى آخر، حتى للأطفال في البوكسات اللي طهميها أثناء الأكل المدرسة أغلبها تكون بلاستيكية، وهي كلها تسبب تفاعل الأكل مع المواد البلاستيكية وتراكم هذه المواد البلاستيكية اللي نجد الآن التأكيد بشدة على قلة على تقليل استخدام البلاستيك وعلى وجود البلاستيك في جميع الحياة الموجودة وحتى في الأحياء البحرية. نلاحظ أنه تقارير مستمرة أنه يعني يلقون مواد بلاستيكية جزيئيات صغيرة في أعضاء الحيوانات البحرية مع ابتعادهم عن البلاستيك، وهذا لكثرة استخدامنا لهذه المواد. استخدام السموم في الزراعة اللي هذا نحاول نقلل من استخدامه ونأكل المواد الزراعية العضوية أو اللي تكون غير مستوردة على الأقل، لأنه مهما يكون المواد اللي تستورد راح تستخدم عليها مبيدات حشرية ومواد حافظة لكي تحفظها لفترة أطول.
طيب شكرا لهذه الإيضاحات دكتورة. ولو أني يعني لدي سؤال بالنسبة لترطيب اليدين مثلا أو جسم الطفل، ذكرت بأنه حتى بعض يعني هذه الدهونات ربما لم تكن يعني صحية 100%، هل الدهونات الطبيعية يعني يمكن أن يكون البديل؟
طبعا
طبيعي استخدام زيت الزيتون، يعني من المفارقات اللطيفة. احنا حتى عند شراء مستحضرات التجميل وكريمات الترطيب نلاحظ انه يدعمها بالمواد الطبيعية.
نعم.
يعني دائما يكون الدعايات انه تحتوي على دهون الشيا.
نعم.
تحتوي على زيت الزيتون، تحتوي على معروف زيت النارجيل. فهذه كلها
الجوز الهندي.
الجوز الهندي احنا ممكن نستخدمها بشكل طبيعي، زين احنا ليش نستخدمها بشكل مصنع؟ اذا هي موجودة بشكل طبيعي ويكون تأثيرها اقوى.
طيب. نعم.
ليش انا استخدم مواد تحتوي على جزء قليل من هذه المواد الطبيعية ويكون بجانبها مواد كيميائية مؤثرة؟ في حال استخدامها بشكل طبيعي راح يكون أفضل بكثير.
نعم. عندما متوفر يعني الزيت الطبيعي فيحبذ استخدامه. طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
سلام عليكم.
عليكم
بارك
السلام.
عليكم في رمضان، إن شاء الله الشهر خير وبركة علينا الكل. وأسألكم الدعاء، عندي سؤال من دكتوركم الكريم، ما هو نوع الأطعمة اللي يأكلها المريض المصاب بالغدة الدرقية في أوقات الإفطار والسحور حتى لا تؤثر على صيامه ولا على الغدة الدرقية؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان. نضال علي من طهران.
شكرا للأخت نضال علي من طهران. نعم دكتور.
شكرا للأخت نضال على هذا السؤال لتوجيهنا لهذا الموضوع المهم. احنا نعرف انه المعدة هي بيت الداء باعتبار دخول جميع المواد الغذائية التي تصلح والتي تفسد الجسد هي عن طريق الغذاء. الشيء اللي قد يكون مفارقة دائما بالآونة الأخيرة ينصح بأكل القرنبيط والبروكلي والملفوف باعتبار ألياف قوية ومضاد للأكسدة، ولكن هذه الثلاث أغذية لاحتوائها على مواد مختلفة تؤثر تأثير سلبي على مريض الغدة الدرقية، فيجب عدم الإكثار منها والتقليل من عدها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الأسماك. مثل ما ذكرنا صح استخدام الأسماك هو منبع ومهم لليود، ولكن عدم الإكثار، وهذا مذكور عندنا حتى في روايات أهل البيت سلام الله عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يذكر أنه كثرة أكل الأسماك تذيب الجسد. تذيب الجسد لماذا؟ للمواد التي تؤثر بها، لكثرة الزئبق الذي يحتويه الأسماك، وخصوصا الأسماك المعلبة، الأسماك المجففة، الأسماك البحرية. ولكن يؤيد استخدام الأسماك النهرية وبمقادير محدودة وعدم الإكثار منها، ليس بكثرة ولا خصوصا بالإفطار، يعني لي يكون إكثار معدوي من مسببات العطش أيضا، يعني لا ينصح بها في فترات الصيام لأنه يسبب العطش والإجهاد. الإكثار رقم ثلاثة، الإكثار من استخدام المكسرات وخصوصا المكسرات الصحية. هناك مجموعة من المكسرات ولكن يفضل استخدام اللوز، الفستق والجوز.
نعم.
أكثر من البندق والكاجو وبذور البذور الأخرى.
نعم. دكتورة، لدينا مشاركة من الأخت سناء تقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي للدكتورة سهير، بما أنني أعاني من خمول الغدة الدرقية وأعاني من فقر الحديد الشديد ومن فقر الفيتامين دي أيضا والكالسيوم، ولكن بالنسبة للحديد، نسبة الحديد في دمي، الدكتور أوصاني بأخذ أقراص الحديد باليوم مرتين. بما أنني صائمة، هل تسبب لي هذه الحالة وهذه الوصفة مشكلة أو مضاعفات؟ وشكرا جزيلا لكم.
يعني يبدو أنه أدهى مستوى الحديد منخفض جدا اللي فضل الدكتور أنه تستخدم حبتين باليوم. بس الحديد لا يسبب مضاعفات، خاصة ما عدا حم مشكلة الإمساك.
نعم.
التي هي موجودة بشكل طبيعي في حالات الصيام لقلة استخدام السوائل والألياف، والحديد يضيف هذه المسألة ويكثرها. الشيء اللي أقدر أنصح به الأخت الفاضلة هي كثرة استخدام الألياف، وحسب نوعية الألياف تأثيرها يختلف من جسد إلى آخر. قد ترتاح على استخدام الخس، قد ترتاح على استخدام الفواكه المجففة مثل المشمش المجفف أو التين المجفف. قد ترتاح باستخدام السلطة وزيت الزيتون، ينصح باستخدامه بكثرة، يساعد على دفع الإمساك وعلى تسهيل الهضم. زيت الزيتون ومواد أخرى، ولكن تقليل الخضروات الورقية مثل السبانخ والخضروات الورقية الأخرى باحتوائها على الحديد، فهي راح تضاعف عندها مشكلة الإمساك. أما مشاكل ومضاعفات أخرى لا يحتوي الحديد على هذه المسألة. وحتى الدكتور أتوقع أنه يعني راح ينصح باستخدام الحبتين لفترة لا تتجاوز 6 أشهر لترميم مخزون الحديد لدى الأخذ.
أيضا لدينا مشاركة أخرى، الأخت فاطمة الزهراء من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم وصياما مقبولا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة. بالنسبة للأكلات والطعام، لدي سؤال. يقال بأن البصل والثوم قبل الطبخ يعني دون الطبخ مضر لمن يعاني من خمول الغدة الدرقية، هل هذه المعلومة صحيحة؟
أنا لم أسمع بهذه المعلومة، ولكن بشكل عام البصل والثوم يفضل مطبوخ ولكن ليس طبخا كثيرا. يفضل كما البيض يفضل في حالة نصف الطبخ أو تذبيل قليل، يعني البيض يفضل على استخدامه مطبوخ على الني، مع أنه في حالات خاصة يستخدم بشكل ني ولكن يفضل مطبوخ.
طيب أم علي من العراق تسأل، تقول: ممكن إيضاحات حول هاشيموتو؟
نعم، هاشيموتو. هاشيموتو هي حالة الخمول المناعي، يعني مشكلة الخمول المناعي في الغدة الدرقية يطلق عليها اسم مرض الهاشيموتو. وهي حالة علائمها علائم الخمول الطبيعية الموجودة، ولكن أسبابها غير واضحة. أحيانا تكون بدون علائم، حتى بدون كبر في الغدة الدرقية، وفقط عند لمس الغدة الدرقية الأطباء المختصين في الغدة قد يستطيع تشخيص حالات الهاشيموتو أحيانا حتى بدون تغيير في الهرمونات، يعني حتى في تحاليل الدم لا يستطيع الطبيب أن يثبت وجود الهاشيموتو. ولذلك يجب فحص المريض وتطابق، يعني وضع تطابق بين تحاليل الدم والفحص السريري وعلائم المريض لتشخيص الهاشيموتو. الهاشيموتو من الحالات الرائجة جدا عند النساء، وعلاجه مثل ما ذكرنا هو استخدام الليبوتيروكسين هو العلاج المناسب لها بمقادير متناسبة مع انخفاض هرمون اليود وهرمون الغدة الدرقية عند الشخص المريض.
الأخت أم سارة من العراق تقول: مع تحياتي لكم، إذا لم تعالج الغدة الدرقية وأقصد إذا نترك تناول الأدوية لمدة شهر خلال شهر رمضان الفضيل، ماذا يحدث؟ هل هناك من مشكلة؟
يعني العلامة اللي ذكرناها أتوقع هي مشكلة كبيرة عندما
ترجع العشاء،
يعني إذا كانت تتحمل هبوط الطاقة عندها وكثرة النوم والآلام المصاحبة
والاكتئاب
وتساقط الشعر ومشاكل الدورة الشهرية، يعني من أعظم المشاكل عند النساء، فممكن أن تترك العلاج
وكما ذكرتي في بداية البرنامج، يعني عمل ووظائف الغدة الدرقية مهمة جدا أكيد كباقي أعضاء الجسد. نعم،
ومن مسببات إضافة الوزن عند الأشخاص، يعني مشاكل الغدة الدرقية مسببة للسمنة. لأنه لا يستطيع الجسم صرف الطاقة وتحويل المواد الغذائية إلى طاقة، فراح يسبب السمنة. فعند نهاية شهر الفضيل لا يتهمون الشهر صيام، بين هو السبب في السمنة بالواقع.
إذن مراعاة هذه الأمور مهمة جدا لسلامة الشخص الذي يعاني من مشاكل الغدة الدرقية، وخاصة في شهر الصيام، كي يتمتع بصيام مقبول وأيضا صحي إذا صح التعبير. دكتورة، بلحظات ويعني نشرف على انتهاء هذا اللقاء، إذا بقيت توصية خاصة نصيحة نستمع إليكم.
التوصية المهمة اللي أوصيها الأخوة الاهتمام بالصيام. الصيام أحد العلاجات المستفادة في علاج حتى مشاكل الغدة الدرقية. لا يعتقد الأشخاص أنه هذا الصيام مسألة مجرد يعني مسألة دينية، هي مسألة علاجية مهمة. وأعتقد لاحظوا هذا الموضوع بالآونة الأخيرة لكثرة النصائح بالصيام المتقطع لعلاج كثير من الأمراض ولدفع كثير من المشاكل، ولكن مع تنظيم نوعية الأكل، عدم الإكثار من النشويات والحلويات والأجبان المصنعة والمواد المعلبة. الصيام لتقليل الأكل وليس لتكثير الأكل. وأرجو إن شاء الله،
هذه توصية مهمة جدا للجميع،
أتمنى لهم صيام مريح ومقبول
وإن شاء الله عيد سعيد مقدما
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، رمضان كريم عليك، ونسألك كما نسأل مستمعينا الكرام بحسن الدعوات في هذا الشهر الفضيل. تقبل الله طاعتكم وعباداتكم مستمعينا الأفاضل، وشكرا لطيب متابعتكم، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، ورمضان كريم عليكم، في أمان الله.